بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة السابعة من سورة المائدة، صفحة رقم 112. قال الله تعالى في تتمة سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. تأتي هذه القصة التي لا يمكن أن يخبر بها وبتفاصيلها إلا نبي، تأتي في سياق الحديث عن بني إسرائيل، وهي قصة نافعة وفيها من العبر والفوائد الكثير، وفيها من التربية والتوجيه ما تفرح به النفوس الطيبة. الخطاب فيها جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم ليقص على اليهود خبرا جرى في بدء الخلق، وهو خبر لا يسعهم أمامه إلا أن يؤمنوا بهذا الدين، ولكننا ما عهدنا منهم إلا التكذيب والجحود والكبر والعناد. أقصص عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الناس قصة يعرفون بها عاقبة الحسد الذي صرف اليهود عن دين الإسلام، الحسد الذي جعل الأخ يقتل أخاه كما في القصة هنا، ويرميه في الجب كما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. أتل عليهم وعلى سائر الناس نبأ عظيما. واتل عليهم نبأ، وهذا النبأ هو نبأ ابني آدم، نبأ يبين لهم شيئا من خصال أهل البغي والظلم وجزائهم ليرتدعوا وينتفعوا، يبين لهم جزاء قتل النفس المعصومة وعاقبة من لم يرضى بحكم الله وشرعه، أخبرهم ليتذكروا عاقبة المطيع لربه والعاصي. واتلوه عليهم بالحق، أي هو خبر يقين لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. وهنا أسجل دعوة لطلاب العلم وطالباته بأن يقبلوا على الانتفاع بهذه الآيات وبما بعدها، فإن فيها فوائد وملحا نفيسة كما هو حال جميع آيات القرآن. الآيات هنا تجعلك تدرك حقيقة الدنيا وطبيعة البلاء فيها، وكيف يكون الاختلاف بين البشر طامة عليهم في عدد من الأحوال. آدم عليه السلام كان له ابنان من صلبه، قدم كل واحد منهما قربانا يتقرب به إلى الله تعالى ليعرف قدره، وهذا القدر إنما يعرف بقبول الله تعالى لما قدم. القرآن لم يذكر هل كان تقديم القربان بأمر من الله أم باجتهاد منهما، فإن معرفة ذلك ليس لها كبير أثر، كما أن القرآن لم يبين لنا كيف تقبل الله، هل كان ذلك بوحي من الله لأبينا آدم أم عرفوا ذلك بنار تنزل من السماء وتأكل قربان المقبول منه كما ذهب إلى ذلك بعض أهل التفسير. وقد جاء في نصوص متعددة عن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين أن ابني آدم هما قابيل وهابيل، وأن الله تعالى تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فامتلأ قلب الآخر غيظا وحقدا على أخيه وحسده على إكرام الله له، فقال الشقي لأخيه التقي: لأقتلنك. يريد بذلك أن يتخلص منه حتى لا يراه بعدما تقبل الله عز وجل قربانه، فإن غريزة الفساد لا تطيق الصلاح، ولا تطيق أن يتكلم الناس عن صاحب الفساد بسوء ويذكر غيره بخير. ومما ذكره المفسرون كذلك أن القاتل قابيل كان قد قدم من رديء ماله خوفا عليه، وأن المقتول هابيل كان قد قدم أجود ماله وأحسنه عنده، قدمه بطيب نفس منه، فأخذت النار قربان المخلص التقي النقي فقط. وقد روى غير واحد من المفسرين عن ابن عباس وغيره أن قابيل قتل هابيل لأنه أراد الزواج بأخته التي جاءت معه في بطن واحد لا بأخت هابيل التي جاءت معه في بطنه. فطلب منهما أبوهما آدم عليه السلام أن يقدم قربانا يعرفان به ما يأمر به الله، وأيهما أحق بأخت قابيل. فقدم قابيل الذي كان يعمل في الزرع قربانا قليلا من زرعه، وقدم هابيل الذي كان صاحب غنم قربانا كبشا نفيسا وثمينا هو أكرم ما عنده. فقبل الله الكبش، حيث بعث الله نارا فأخذ الكبش على قول عند أهل التفسير، فما زال هذا الكبش يأكل في الجنة 40 عاما، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم فداء لولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذه التفاصيل التي رواها غير واحد من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما لم تذكر في القرآن ولا في السنة الصحيحة، وغالبها مأخوذ عن كتب بني إسرائيل والله أعلم. قال إنما يتقبل الله من المتقين. إجابة من تقبل الله منه تحمل دعوة لأخيه بأن يراجع نفسه ويراقب عمله ويحرص على التقوى، فإنها خير زاد وهي سبب القبول والفلاح. وكأنه يقول له أنا لا ذنب لي، إذ كل ما أفعله هو أني ممن يحرص على التقوى وعلى أداء الطاعات واجتناب المحرمات، ولا يملأ قلبي إلا رجاء أن يرضى الله عني ويتقبلني عنده. ومثل هذه الكلمات تنفعنا في سيرنا إلى الله تعالى، وتذكرنا بما ينبغي أن يملأ قلوبنا وأرواحنا في جميع حالنا، وهو تقوى الله وخشيته في السر والعلن. قال الله تعالى في تتمة الآيات: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يقول لأخيه الذي توعده بالقتل: لن أقابل سوء صنيعك بمثله، ولن أكون مجرما مثلك، ولن تمتد يدي لعمل أندم عليه في دنياي وآخرتي، ولن أستحل قتلك بما لم يأذن به الله. هذا الخطاب من علامات صلاحه وتقواه، فإن الدماء أمرها عظيم، والأخوة في النسب لها قدرها ومكانتها، وكذا الأخوة في الدين. فتأملوا: إني أخاف الله رب العالمين. كأنه يريد أن يذكره بقدرته على قتله أو الدفاع عن نفسه. أنا أقدر أن أدافع عن نفسي، ولكن الخوف من الله مالك أمر الخلائق كلها حال بينه وبين إقدامه على ذلك. فصبر واحتسب، وأخرج الطبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: وأيم الله، يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، يعني كان قوي هو الأقوى، ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه. وفعله هذا أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم عند وقوع الفتن واختلاط الحق بالباطل وحصول القتال على الدنيا. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، يعني من تعرض لها تهلكه وتغلبه. قال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لفتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. كسروا قسيكم، اللي هي آلة القتال جمع قوس، كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، اللي هي قطعة من القوس، واضربوا بسيوفكم الحجارة، يعني دقوا رؤوسها لتنكسر فلا تقتلوا بها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دخل على أحد بيته فليكن كخير ابني آدم. وفي ذلك جاء حديث الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقد حمل أهل العلم هذه الأحاديث على حال من لم يكن الحق ظاهرا عنده، أو كانت كلتا الطائفتين تقاتل الأخرى ظلما. أما إذا عرف الحق وأهله فالواجب في مثل ذلك نصرة الحق وأهله، والواجب في ذلك الدفاع عنهم بحسب ما يقدر. وكذلك لو اعتدى أحدهم أو صال على نفسك أو مالك أو أهلك فلك أن تدفعه بما تقدر، وإن وصلت مدافعته إلى قتله. وهو ما بحث أهل العلم أحكامه في كتبهم في باب الصيال. قال الله تعالى في تتمة الآيات: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. لن أبدأ بقتالك ولن أدافع عن نفسي أمامك، وأريد باستسلام هذا أن تأخذ إثم قتلي وظلمي واعتدائك علي، وتبوء بإثمك فيما أقدمت على فعله من قتلي، فضلا عن جزائك السابق الذي منع تقبل قربانك، فتكون بما حملت من الإثمين من أصحاب النار، أي تدخلها تتقلب في عذابها وتكون من سكانها ووقودها، ولا أريد أن ينالني شيء من ذلك. وكأنه بهذا الخطاب يريد أن يوقظ ضميره مرة بعد مرة، ويذكره بمصيره إن فعل، ويوجهه إلى أن الأخ لا يقتل أخاه، وأن أمراض قلبه لن تعود عليه بخير. وذلك جزاء الظالمين، الظلم ظلمات يوم القيامة، القاتل له جزاؤه عن فعلته الشنيعة إذا كان ظالما. ومعلوم لديكم أن المقتول ظلما سيأخذ حقه بين يدي الرب من قاتله في اليوم الذي يكون القصاص فيه بالحسنات والسيئات. قال الله تعالى في تتمة الآيات: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. بذل له أخوه الصالح من النصح والإرشاد الكثير، ورغبه ورهبه ونوع له وتدرج معه في التذكير، فما أورثه ذلك إلا الإصرار على الغي والانهماك في الفساد، فقتله بعد أن سهلت له نفسه له قتله، وحسنت ذلك وشجعت عليه وزينته له. قتل أخاه الصالح الذي لا ذنب له في عدم قبول قربانه، وكأنه كان في صراع داخلي جعله يتردد في قتله. وقد قال بعض المفسرين إنه قتله حين كان نائما مخادعة. ثم أخبرتنا الآية في ختامها بأنه أصبح من الخاسرين بجريمته النكراء التي لا مبرر لها. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإفساد فطرتها، وخسروا أقرب الناس إليهم وأعونهم على بأساء الحياة، وخسروا حسن الذكر في الدنيا والنجاة من العقاب في الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وأكبر خسارة له ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، يعني نصيب وحظ، لأنه كان أول من سن القتل. هذا الأمر فيه تأكيد للقاعدة العظيمة التي ينبغي لنا أن نلتفت إليها، وهي أن كل من ابتدع شيئا من الشر أخذ مثل وزر من قلده في ذلك واتبعه واقتدى به، وأن من أحيا سنة ودعا إلى خير كان له مثل أجر من عمل بهذا الخير إلى يوم القيامة. أخرج مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ختام القصة وختام الصفحة: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. لم يكن الدفن معروفا للبشرية قبل هذه الحادثة التي كانت أول قتل جرى على هذه الأرض، ولذلك أصابت الحيرة الأخ القاتل لما رأى جثة أخيه كيف تغيرت وخرجت منها رائحة وكره النظر إليها، فأراد مواراتها والتخلص منها. حينئذ أرسل الله غرابة وجعله يحفر أمامه في الأرض بمنقار ورجليه حفرة واسعة، فعرف بذلك كيف يواري سوءة أخيه ويدفن جثته. ومن أهل التفسير من قال: إن الغراب دفن غرابا آخر ميتا وواراه بالتراب فعلم بذلك ما يفعل، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. نداؤه هنا نداء حسرة على ضعفه وجهله وقلة معرفته بما يصنعه في بدن أخيه الميت، حتى قيض الله تعالى له غرابا ليعلمه السنة في من يموت من الناس، فكان الغراب على دراية أكثر منه في ذلك. حسرته هذه ربما كانت ندما على ما اقترفه من قتل أخيه ظلما. هذا الندم نجده في كثير ممن ابتلي بقتل غيره، فقد كان من جهله يظن أن القتل هو الحل الأمثل، حتى إذا فعله وذاق شيئا من ويلاته على حياته وحياة من حوله بدأت، يعني بعض الناس بيقول خلاص أقتل الحل، لكن لما قتل وجد الويلات على حياته وحياة من حوله، عندئذ بدأت تلك الحلول المتعددة تلوح له في الأفق بعد أن كانت غائبة عنه قبل القتل، ولكن حين لا خلاص ولا مناص. وتنبهوا هنا إلى أن الندم لا يعني التوبة، اللي بندم مش معناها تاب، فكم من نادم لم يتحرك قلبه تخشعا وذلة للرب العظيم، وهذا ما يفسر عدم انتفاع قابيل بندمه، وكيف ناله ما ناله من عقوبة الله له بتحميله جزءا من إثم كل من قتل بعده. اللهم سلم قلوبنا وسلم ألسنتنا وأيدينا وعامة جوارحنا واجعلنا عندك من المقبولين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.